الآب والابن روح القدس لواحد أمين. النهاردة كمان بنحتفل بنيحة البابا خائيل 46. هو اسمه سمى نفسه خائيل علشان لا يطلق عليه اسم الملاك ميخائيل، شاف نفسه ان هو اصغر من يوم يبقى ميخائيل فقال ان هو خائيل. هو تنيح سنة 767، هو البابا 46 اللي قاعد على كرسي مرمرقس. والبابا خائيل من الاباء اللي حياتهم كلها كانت ألم وضيق وتعب. وكان البابا خائيل في العصر اللي كانت الكنيسة مضطهدة فيه اضطهاد عالي جدا، عصر نهاية الدولة الأموية وفي بداية الدولة العباسية. بعد وفاة البابا في أدور 45 استمرت الاضطهادات بلا هوادة، لدرجة ان الكنيسة من كتر الاضطهادات ما كانتش قادرة انها تنتخب احد البابوات خلفا البابا في أدور. وفضل الشعب يجتمع ويصلي في عصر من أسوأ عصور المرض بالكنيسة. العصر ده كانت الولاة الأمويين ابتدوا ان هم يبقوا شرسين جدا، عايزين ياخدوا فلوس بأي طريقة، الجزية مرتفعة، وحتى اللي كان بيترك المسيح ما كانوش بيسبوه. ويقال ان هم اضطهدوا كل مصر الولاة الأمويين، حتى غير المسيحيين كانوا بيضيقوا عليهم بالضرائب. العصر ده هو عصر الدولة الأموية، قلت لحضراتكم، وأنا حابب أنكم تعرفوا تسلسل التاريخ. تسلسل التاريخ اللي كان في الوقت ده، الخلفاء الراشدين اللي هما بعد ظهور الدولة الإسلامية، وانتوا عارفين ان اخر خلفاء الراشدين تم قتل عثمان بن عفان واتقتل بعد كده عمر بن الخطاب، واتقتل علي بن ابي طالب، وبقى في خلاف كبير بين العلويين وبين الباقي على مين اللي يكون هو الخليفة. وانتهى القصة لتغلب معاوية بن أبي سفيان، وبقى بيأسس الدولة الأموية. والدولة الأموية دي دولة العرب اللي في عصرهم امتدت لمساحات كبيرة، حتى ان كانت عاصمتها دمشق، لكن امبراطورية كانت ضخمة جدا، وصلوا في الغرب لأسبانيا اللي بيندبوا حظهم ان هم سابوها يعني، ومش فاهمين ان هم تركت لأجل الضعف. يعني الأسبان قدروا ان هم يطردوا العرب علشان الدولة الأموية تضعف، زي أماكن كتير طردوا العرب علشان ضعف الدولة الأموية. ووصلوا كمان في الشرق للهند والصين، تصوروا يعني كانوا وصلوا للمستوى ده، امبراطورية ضخمة جدا، وقعدوا فترة كبيرة، وكانوا مسيطرين طبعا على منطقة العراق وإيران ووسط آسيا والمنطقة الشمالية بتاعت أفغانستان وباكستان، وصلوا لحد جوه عند الهند والصين. الدولة الأموية نتيجة بقى كم الدسائس وكم المؤامرات وكم الأمور السياسية اللي مش مظبوطة، ابتدت تتفكك وابتدت تنفصل الدويلات. وزي ما قلت لحضراتكم يعني طرد العرب من أماكن كتيرة، وابتدى العباسيين اعتمدوا على الفرس، واعتمدوا على المشاكل اللي بين العرب وبعض على موضوع الخلافة عشان يعيدوا كمان خلافة العلويين. فقدروا ان هم سنة 750 ميلادية ان هم يهزموا الامويين اللي هو العباسيين او الخرسانيين، وفضلت الدولة العباسية قائمة، وان كانت قائمة شكلا في النهاية، من 750 ميلادية ل 1519 ميلادية لما جم العثمانيين وابتدوا يعملوا امبراطورية بتاعتهم من جديد. لكن وان كانت في نهاية الدولة العباسية انفصلت الدويلات وبقت مسمى دولة عباسية، لكن كل كل منطقة بقت بتحكم ذاتها. زي مصر عندنا اختلفت القصة. مصر بقى كانت الأول الفتح العربي، وبعدين حصلت الخلافات اللي بين الخلفاء، فبعد منهم جات الدولة الأموية، وفي مصر جم العباسيين وأسقطوا الدولة الأموية في مصر، وقدروا هم يحطوا ايدهم على الدولة الأموية. وبعد العباسيين الفاطميين جم وانفصلوا بمصر كولاية وحدها من العباسيين، وفي آخر نهاية الفاطميين جم المماليك وفضلوا المماليك في مصر بيحكموا مصر، وبعد المماليك جم العثمانيين، وفي نهاية العثمانيين جه محمد علي وابتدت الدولة الحديثة. أنا حابب أن حضراتكم تكون تاريخ مصر في ذهنكم، يبقى تاريخ مصر الفراعنة، وبعدين جم البطالمة اللي هو اليونانيين حكموا مصر، وبعد اليونانيين جم الرومان حكموا مصر، وبعد كده جم العرب فتحوا مصر، والعرب بقى ابتدينا ناخد الحكم العربي، الخلفاء وحطوا عمرو بن العاص على مصر، جت الدولة الأموية بقت هي الخلافة العربية والإسلامية، ورجعوا تاني عمرو بن العاص. يعني عمرو بن العاص عمر بن الخطاب أقاله وحط ابن أبو بكر في مصر، وبعد كده جت الدولة الأموية ورجعت عمرو بن العاص مصر، وابتدت 25 والي يتناوبوا على مصر في فترة الدولة الأموية، وبعديهم العباسيين. وفي عصر العباسيين ما كانتش لسه وقعت الدولة العباسية من الخلافة الإسلامية والعربية، جم الفاطميين أخذوا مصر من العباسيين كولاية، وعملوا حاجة زي كده دويلة من العباسيين. آخر حكم الفاطميين المماليك، ومن المماليك دخلنا على العثمانيين الأتراك، وفي آخر عصر الأتراك جه محمد علي وابتدينا الدولة الحديثة. إذن مصر كانت ليها عمق آخر حتى على مستوى التاريخ العربي كله، لأن مصر كانت من أغنى الأماكن، وكانت مصر عارفين كويس قوي اللي يحط إيده على مصر يقدر أنه يمتلك منطقة الشرق الأوسط كله. قلت لحضراتكم لما الأمويين جم حكموا، عمرو بن العاص حكم مصر، رجع تاني والي مصر 659، وفي الوقت في الولاية التانية لعمرو بن العاص كان أفضل تعامل شوية مع الأقباط. مات عمرو بن العاص 664، وجي بعد منه كان وقتها الخليفة العادل هشام، جه حط ابن أخوه الوليد بن يزيد على مصر، وبعد منه كان ما كانش بيقعد في مصر كتير ولاة، لأن كان الوالي يجي كل همه ياخد فلوس من مصر تحصل ثورة ضده أو يروح منقول لحتة تانية، زي ما حصل بعد كده. حط واحد اسمه حسان بن عتاهية، ده كان إنسان عنيف جدا وشرس جدا، اضطهد لقباط وحاول إنه يجمع فلوس من لقباط بأي تمن، لدرجة إنه في العصر بتاع حسان بن عتاهية ده كل الأسقفة تركوا برشياتهم وراحوا قعدوا في الأديورة في البرية، لأنه كان بيقول أي أسقف عشان يطلع بس من قليته وينزل كده يصلي لازم يدفع فلوس، لدرجة أني في عصره يقال أنه ترك المسيحية 24 ألف قبطي علشان يهربوا من الجزية، لأنه كان عمال يرفع الجزية. مش هو بس، لكن مش لقباط بس، لكنه كمان كان بيضطهد غير المسيحيين علشان الفلوس. حصلت ثورة قوية جدا خلى الخليفة يبعت جيش للمتمردين، ومن حياته اللطيفة جدا انه لما راحوا علشان يطلبوا انه يبقى الوالي يوافق على ان في بابا يقعد على الكرسي، قال لهم اوافق بس بشرط تدفعوا فلوس. فاحد لبلا سقفة قال كده يعني هو عمته مش يقعد كتير، هيموت محروق. وفعلا بعت الخليفة جيش، لأن وقتها حصلت ثورة في مصر من أقباط وغير أقباط، ولما عرف علشان يخمد الثورة راح رجع الوالي ده حسان بن عطاهية وراح حط والي تاني. من الحاجات اللطيفة يذكرها التاريخ ان الوالي اللي وضعه ما كانش طبعا مصري. هذا الوالي قعد في مصر وابتدى يعرف شوية من المصريين واصبح له علاقة قوية باحد الاباء الاساقفة، حتى انه بنى مقر ليه جنب الاسقف ده. ويقول حتى في التاريخ ابن المقفع يقول انه كان يتكلم مع الاسقف كانه يتكلم مع نفسه وكان يشير في كل الامور. وفي بعض المراجع تقول انه هو كان مسيحي، بقى مسيحي. ما عادش كتير عزل هذا الوالي وحطه مع مكانه والي تاني يكره المسيحيين جدا، وابتدت حلقه قديمه من حلقات الاضطهاد. وكان وقتها البابا خائيل بقى البابا، وابتدى يناله جزء كبير من هذا الاضطهاد. في العصر بتاع البابا خائيل جه البطرك بتاع الملكانيين اللي هو الخلقدونيين اللي هم الغرب اللي في مصر، اللي كانوا بيؤمنوا بالمسيح طبيعتين ومشيئتين، اللي انشقوا عن الكنيسة الأصلية في خلقدونيا، عملوا لنفسهم كنائس. وأيام هرقل اداهم كنائس كتيرة في مصر. راحوا دفعوا فلوس وراحوا للوالي قالوا له دير مرمينا بتاع مريوت ده بتاعنا احنا عايزينه. وكان بابا وقتها البابا خائيل قدم اوراق وقدم مسندات تاكد ان الدير بتاع كنيستنا. فضلت الكنيسه مضطهده لحد نهايه عصر الامويين. نهايه عصر الامويين كان عصر واحد اسمه عبد الله ابن عبد الملك ابن مروان، ده اللي عنده اتكسرت الدوله الامويه وجمع العباسيين دخلوا مصر. عبد الله بن عبد الملك بن مروان ده هو اللي غير اللغه القبطيه وخلى بدل منها اللغه العربيه لغه رسميه، وده اعلن ان ما فيش حد يكتب مكتبات رسميه او يعمل حسابات الا باللغه العربيه. اول ما قعد عبد الله بن عبد الملك بن مروان ده راح طلب من البابا فلوس كتيره جدا. هم قالوا له عايز، هو كان عايز يعمل جيش قوي، لان ابتدى العباسيين في 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 بغداد يتجمعوا، وزي ما قلت لحضراتكم بمساعده الفرس عايزين ياخدوا الخلافه من تاني. ف كان عايز يعمل جيش، فقالوا له خد من الاقباط. وفعلا راح طلب من البابا فلوس كتيره. البابا قال له منين؟ راح سجن البابا و30 اسقف، وحط البابا في سجن وربطه في خشبه على في رجليه علامه على المهانه، وربط عنف في رقبته طوق حديد. واتسجن في سجن يقال ان هو كان بيضم 300 شخص، فيهم اساقفه وكهنه وفيهم كمان مسلمين غير مسيحيين. يقولوا ان في السجن اتحول لكنيسه، والبابا رغم قيوده ورغم انه رقبته اللي معموله بطوق حديد الا انه كان بيسبح ويرنم وبيوعظ. ويقال ان كتير من المسجونين راحوا وكان البابا يحط الايد عليهم وكان يشفيهم، وكان بيوعظ وبيفسر كتاب مقدس. لكن البابا مسجون والاساقفه مسجونين وبيهان البابا. عرف الكلام ده ملك النوبة، كان مسيحي اسمه كيرياكوس، فراح وقتها النوبة كانت تابعة للكنيسة المصرية، فجمع 100,000 جندي وراح عشان يحارب عبد الله بن عبد الملك بن مروان وعلشان يحرر البابا من السجن. وقدر كيرياكوس ده انه يهزم جيوش الامويين كل صعيد مصر لحد ما وصل للفسطاط، مصر القديمة اللي وقتها كان البابا مسجون في المنطقة دي في الفسطاط. يعني معناها ايه؟ ان قدر يحط ايده على مصر كلها. عرف الوالي، ارتعب وراح قال له انت جاي ليه؟ قال له اترك البابا الاول ونتفاهم. فراح افرج عن البابا وعن الاساقفة، وقبل ما يفرج البابا اخذ البابا كده وقال له انا غلطت في حقك، بس ممكن تطلب من كرياكوس ملك النوبة انه ينسحب. للأسف البابا كان طيب جدا وقال لكرياكوس ده انه يرجع، وفعلا رجع كرياكوس بناء على طلب البابا وانسحب بجيشه وفضلت الدولة الأموية. كان المفروض لو ان الراجل الوالي ده بقى راجل كده انسان عنده وفاء، يعني ده بسبب البابا رجع تاني الوالي ده للملك بتاع مصر، يعني كان ممكن ان البابا ينتقم ويقول له لا خلصنا منه بقى. مش كده وبس، ده الوالي قال له انا بنتي عليها روح نجس ممكن تيجي تصلي لها، فالبابا راح للبنت وصلى لها، ويقال انه كمان وهو بيصلي فج نور في القصر وناس كتير من عنده امنت. كان المفروض ان الوالي حتى بلاش يؤمن، يعرف ان البابا رجل قديس وانه حينما يمد يده على رجال الله سيلاقي امور سيئه. لكن للاسف ما حصلش الكلام ده، فترة صغيرة بس البابا عاش فيها بأمان، ويقال ان البابا خرج من عند الوالي وراح صلى في كنيسة أبي سرجة اللي هي سرجس واخوس. وهو بيصلي أول قداس جه واحد بيتناول، قاله لا ما تتناولش. الراجل ده اتضايق جدا وراح بعد القداس قال له انت ليه ما خلتنيش اتناول؟ ليه حرمتني؟ قال له يا ابني مش انا اللي حرمتك صدقني. قال له مال ايه؟ قال له المسيح نفسه اللي حرمك. قال له ازاي؟ قال له المسيح نفسه قال لي ما تناولش ده في القداس. فقال له ليه؟ قال له انا ما اعرفش ليه، انت اللي تعرف ليه. قل لي ايه بتعمله غلط؟ قال له اقول لك، انا مش بصوم قبل القداس التسع ساعات بتاعت الكنيسه. ومن هنا نفهم ان طقوس الكنيسة ما هياش لعبة، ما حدش يتجاوز. وفعلا البابا ارسل منشور لكل الكنائس على الشعب القبطي ان يلتزم بالصوم قبل القداس استعدادا للاتحاد بالمسيح في الافخارستية. زي ما قلت لحضراتكم، المفروض كان الخليفة ده الاموي يفهم ان الكنيسة هي كنيسة الله ملك الملوك، لكن تجبر وعايز فلوس، راح حتى حتة اسمها طحا الأعمدة. البلد دي كان فيها 15,000 مسيحي لسه يعني، وفيها 360 كنيسة، كنائس أثرية كلها 360 كنيسة. هد كل الكنائس اللي في طحا الأعمدة، حتى اسمها الأعمدة لأن كان كلها أعمدة يعني، وخرب بيوت المسيحيين وشردهم، وساب كنيسة واحدة بس، وجاب المسيحيين قال لهم يا تدفعوا 3,000 دينار يا إما أهدلكوا الكنيسة اللي فاضلة مبقاش عندكم الكنيسة. وفعلا لموا فلوس وادالوا 3,000 دينار عشان يسيبوا الكنيسة. قعد يعذب في الأقباط، وبرضو علشان الفلوس راح أخذ البابا وقال لهم مش هتدوني فلوس هسجن البابا بتاعكم، وسجن البابا تاني. ده هذا الرجل اللي البابا عمل معاه الخير ده كله يعني، أخذ البابا وقعد يعذبه 7 أيام. في الوقت ده بقى دخل أبو العباس بجيشه مصر، وابتدى إنه ينتصر لحد ما وصل على شط النيل. في مصر القديمة كان في فرع النيل، وكان وقتها بقى أقباط بحر كلهم انضموا لجيش أبو العباس دولة العباسية. فلما شاف عبد الملك عبد الله بن عبد الملك بن مروان الكلام ده، راح مسك البابا طلعه من السجن وحطه على شط النيل هو والأساقفة والكهنة، وقعد يضرب ويعذب وينتك في شعر الأب البابا، البابا خائيل والأساقفة، وقلعه من هدومه وقعد يجلده قدام الشعب اللي قدام منه، وقال لهم كده يا تنسحبوا يا إما هقطع جسم البابا حتة حتة. لدرجة أني ابن الخليفة ده ابن عبد الله بن عبد الملك بن مروان ابنه قعد يبكي، قال له حرام عليك فراح هرب، لقى ان ابو العباس قدر ان هو هيخش، فراح هرب وراح سجن البابا في سجن وهرب، واخد في طريقه هو وجيشه، قعد علشان يحتمي في صعيد مصر. لما هرب دخل ابو العباس مصر، الابن بقى اللي قاعد يعيط على البابا ده علشان ابوه بيعذبه، لما حصل كده وشاف ان العباسيين دخلوا هيحط ايدهم على القاهرة، راح دخل للبابا ابنه ده ومسك البابا كان هيقتله، لكن وقتها حصلت الثورة وهدوا السجن وافرجوا عن البابا وهرب حتى ابن الوالي. فضل الحرب بين العباسيين والامويين في مصر، وهو يتقهقر عبد الله بن عبد الملك بن مروان وهو وجيشه، وفي طريقه حصلت القصه بتاعت انهم دخلوا لدير احد الاديوره لرهبات في شرق جرجه، وكان في رهبه الواحد من رؤساء الجيش شعر انها حلوه، فقال انا هخليها دي لمولاي الخليفه ياخدها عنده عبده. فهي راحت قالت لهم، اللي هي القديسه فيرونيا، قالت لهم القصه انا قلتها قبل كده، قالت لهم انا عندي حاجه كده سحريه، زيت سحري لما تدهنوا بيه رقبتكم لو دخلتوا الحرب واتضرب سيف عليكم ما يحصلكوش حاجه. فرئيس الجيش قال لها بتهزري ولا ايه، في حاجه اسمها كده؟ قالت له تحب تجرب عليا الاول؟ قال لها جرب عليك. هو كان زيت مقدس، دهنت بيه رقبتها ورشمت الصليب وراح مسك السيف وضرب رقبتها، استشهدت. وهي استشهدت علشان ما ياخدوهاش عبده وتبقى تتنجس مع الوالي. تقول لي ايه ده كله، ده كلام صعب جدا. لكم لازم تفهموا حاجة مهمة، ان كل ما يؤلمنا هنا لا يضيع هناك. لازم تعرفوا ان حياتنا مع المسيح ما هياش بس تعزية داخلية، لكنها تعزية وسط ألم. زي ما قال المقار، يقول الذهن لن يتمجد مع يسوع إن لم يتألم من أجل المسيح، وطريق الصليب في هذه الحياة يتضمن صلب الجسد وتطهير الذهن. يقول القديسين إن كان هو صار أمامنا في طريق الألام بالصليب، ألا نحمل نحن الصليب خلفه وهو السيد وهو الإله؟ لازم تعرفوا ان كل شيء، مفيش حاجة ضايعة في حياتنا، كل شيء سواء خير او شر، سواء ألم او ضيق او تعب، حتى الدموع، يقول كل دمع من عيونهم. يقول داود النبي محفوظة في زق، أم بمقار يقول كل أعمالنا مكتوبة، سواء كانت خدمة او صلاة او مطانية او دمع او صوم، ما بالكم اضطهاد وألم. أحيانا وإحنا بنذكر التاريخ ده تقول لي ليه تاريخنا كله كده؟ أقول لكم لأننا نحمل صورة المسيح حقيقة. لولا الليل ما كنا نبتهج بالنهار، لولا الضيق ما كنا نشعر بطعم الفرح، لولا الصليب ما كانت القيامة. هو يسمح بالألم والضيقات على مستوى مادي وأرضي، ولكنه أيضا يعطي قوة وعزاء في الداخل، إننا في كل يوم يذهب أحدنا ليقدم ذاته ذبيحة شهيدا، تراق الدماء على الأرض ولكن نكسب شهيدا في السماء، إننا نسير خلفه ونأخذ ملامحه حتى وإن كنا نتألم معه. المسيحية هي صورة المسيح. المسيحيين واجهوا العالم عبر كل عصور، واجهوا بغضة وشراسة، وجدوا أنهم يقدموا مسيحا حقيقيا، فقال لهم العالم المسيح مصلوب فصلبوا لأجله. منذ أن بدأت المسيحية وبدأ إبليس أيضا في أعمال الاضطهادات والألام، يهود يرجموا استفانوس في انطاكيا، اول بداية البشارة للعالم. يقول ان هم حرك اليهود النساء المتعبدات وجوه المدينة ضد بولس وبرنابا، ومسكوا الرسل وحبسوهم وجلدوهم. خرج الرسل يقولوا انهم فرحين لانهم استؤهلوا ان يصيروا ان يتألهوا من اجل المسيح. هيرودس انتباس مسك ماري يعقوب وقتله، وكان عايز يقتل ماري بطرس. العالم الروماني بكل جبروته وجه كل آلاته للكنيسة المسيحية، حرقوا، صلبوا، قطعوا رؤوس، أخذوا أموال، نفوا، طردوا، شردوا عائلات مسيحية. هل أنهوا على المسيحية؟ بل صارت أقوى. استمر العالم يأخذ أموالنا، يهدم كنائسنا، يسفك دمائنا، ولكن هل انتصر العالم؟ إننا لا نزال نعلن أننا انتصرنا لأننا قائمون هنا ولنا أيضا مدينة هناك في السماء. عشان كده في كل ضيقاتهم تضايق. اوعى تظن أن المسيح ينظر إلى هذه الصورة ويترك الأمور، أبدا. هو يدبر أمور الكنيسة كلها حتى لما يبقى ما عندناش أي قوة، هو يصنع أمور تخلي الكنائس قائمة. يحكي قصة لطيفة جدا في القرن الحداشر أيام الخليفة اسمه المستنصر بالله الفاطمي. كان عنده وزير مسيحي اسمه أبو السرور يوحنا ابن يوسف الأبح أو يوحنا الأبح. أبو السرور يوحنا الأبح ده كان وزير، والخليفة المستنصر ده الفاطمي راجل كان يعني إيه بيسمع كتير، فقالوا له شاي على الوزير بتاعه، فكان ما منه إلا إنه راح أخذ فلوسه وراح طرد الوزير. بعد فترة قليلة اكتشف إن الوزير أمين جدا، واللي عمل الوشاية دول هم اللي كانوا حرامية. فرجع الوزير وقال له أنا عايز أسترضيك، قول حاجة تبسطك. وقتها كانت كل كنائس القاهرة تم حرقها وإغلاقها، أغلبيتها ما فيش غير كنيستين ثلاثة اللي في القاهرة كانت شغالة. هو وقتها كان بيتشفع بقديسة بربارة، فكان في كنيسة قديسة بربارة في مصر القديمة ولزق فيها كنيسة أبو سرجة في مصر القديمة. فقال له أي حاجة هتطلبها هتدهاني؟ قال له أي حاجة. قال له عايز أعيد بناء وترميم كنيسة بربارة في مصر القديمة. قال له لك ما تريد. فرح قوي أبو السرور يوحنا الأبح ده، وراح قاعد يجيب في خشب ومواد بناء ورمم بربارة. فضلت عنده مواد كتير، فقال أرمم أبو سرجة جنبها. وقت أبو سرجة ما كانتش اتهدمت، كانت يعني قائمة لكن محروقة، فابتدى يرمم فيها. جم بقى الناس اللطاف راحوا للخليفة قالوا مش انت قلت كنيسة واحدة؟ عمل كنيستين. فجاب قالوا انت عملت كنيستين؟ قال له ايوه. قال له قلت لك كنيسة واحدة بس، خد مجموعة من الجنود معاك اهي، اختار اي من الكنيستين هدهم. الراجل قلبه مش جايبه يهد الكنيسة بس معاه جنود. فالصبح بدري راح يبص كده على كنيسة بربارة ودموعه تنزل، لا مش هقدر اهد الكنيسة دي. راح الكنيسة ابو سرجة يبص لها كده ودموعه تنزل، يقول لا مش هقدر اهد الكنيسة. قعد رايح جاي من الصبح لحد بالليل وهو يبكي، قلبه ما استحملش الضغط العصبي والتعب والألم. هو رايح جاي، ابو سرجة وبربارة بينهم سور يعني كده، رايح جاي على السور ده في الشارع، وفي النهاية وقع هو مرهق تعبان قلبه مش مستحمل. سند راسه وبص كده ربنا وقال له اتصرف انت، ومات. مات الوزير، مات وهو مش قادر يهد الكنيسة. فجريوا على الوالي الخليفة وقالوا له الوزير مات. قال له مات ازاي؟ قال له من الصبح لحد دلوقتي هو رايح جاي على الكنيستين بكى مش مستحمل تتهد كنيسة من الكنائس، فمات. قال لهم اكراما لهذا الوزير وإكراما لأمانته تترك الكنيستين. هو يعمل حتى في وسط الضيق، حتى في وسط الألم، حتى في وسط جبروت مملكة الشر هو يعمل. لا تنسى أبدا أن إلهنا هو ضابط الكل، هو الملك الحقيقي. كل هذه الأمور مسيرها إنها تنتهي وتظل الكنيسة قوية. لإلهنا كل مجد وكرامة أبدا.